ومكن من العمل لأجل ذلك، وإلا فالأصل أنه عبد، وإلى الآن عبد، لكنه يمكن من البيع والشراء ويملك من أجل أن يفتدي ويؤدي إلى السيد. فلو أراد أن يعتق أو يتصدق أو يهب فإنه ممنوع، تصرف فيما فيه المصلحة. أما إذا تصرف تصرف لا مصلحة فيه فإنه يمنع، محجور عليه. ومرتد لحق المسلمين لأن تركته في، هذا هو الصواب. لما قال إن ماله يكون لوراثته الكفار لأنهم يوافقونهم في الدين، لكن هذا غير صواب. صحيح أن ماله في، فإذا أسلم مثلا يهودي أسلم وأولاده يهود ثم ارتد، يعني هؤلاء من أهل الذمة مثلا، أسلم واحد منهم ثم ارتد إلى اليهودية فإنه يقتل. المرتد حكم القتل. ماله هل يكون ميراثا لورثة اليهود أم يكون لبيت المال؟ هذا في خلاف، والصواب أنه يكون لبيت مال المسلمين، لأنه بردته صار حربيا، حلال الدم والمال، فلا يكون ماله لورثته. لكن لو مات ذميا على دينه فماله لورثته، لكنه الآن تغير الحال، لما ارتد صار حربيا ولا يقر على دينه فيقتل ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين. فلو تصرف في هذه المدة، يعني أخذ المرتد هذا أخذ، أو قبل أن يؤخذ بعد أن ارتد صار يعتق ويهب وكذا، فإنه لا ينفذ، لأنه يريد أن يضيع ماله لئلا يذهب إلى بيت مال المسلمين. ومش مشتري شقصا مشفوعا، الشقص هو يعني الجزء من المال المملوك، مشفوعا يعني فيه الشفعة بعد طلب الشفيع له. قبل طلب الشفيع فإنه غير محجور عليه. اشترى مثلا شركة، اشترى نصيب أحد الشركاء، فهو الآن يتصرف فيه حتى يطالب الشريك بالشفعة، فإذا طالب بالشفعة صار محجورا عليه ولا يحل له أن يتصرف فيه لأنه الآن مستحق للشفيع. أما قبل الشفعة فله أن يتصرف ويبيع لأنه غير محجور عليه، لأن الأصل عدم الشفعة فلا تثبت إلا بعد الطلب. هذا كله في أمثلة للنوع الأول، هو المحجور عليه الحق الغير، وأنه ليس فقط المفلس المشهور، يعني إذا قيل الحجر على لحظ الغير ما يتبادر للذهن إلا المفلس في الغالب. قل من هو المحجور عليه لحظ الغير؟ قال المفلس، هذا هو المشهور لأنه أكثر ما يحصل يقع. لكن كل هذه الأمثلة ذكر المؤلف تدخل في هذا، وأن هؤلاء كلهم محجور عليهم لحظ الغير، فلو تصرف تصرفه غير نافذ لأنه يضر بحق غيره. الثاني المحجور عليه حظ نفسه، فعلى صغير ومجنون وسفيه، لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أموالكم، ما المراد بقوله أموالكم؟ هل المراد هي مال الرشيد، ينهى الرشيد أن يدفع ماله للسفيه، أو المراد مال السفيه، الأول ولا الثاني؟ الثاني. والأول يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل، ما بأولى. إذا منع الرشيد من إعطاء السفيه مال السفيه نفسه فإعطاؤه ماله هو، ما بأولى. لكن لو قال ما الحكمة من مجيء الآية بهذا السياق، يعني كان قد يقول قائل يعني لماذا لم تأتي الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، ولا لا؟ لأن هذا هو ظاهر، يعني هذا الأصل، ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، فلا شك في حكمة من عدم مجيء الآية بهذا السياق. من يعني تبادل له شيء؟ نعم فهد. زيادة، هو صحيح زيادة تأكيد، فيها تأكيد، وكأنه مال نسبه إلى الولي نسب للولي يعني تحريضا له، يعني احرص عليه كما تحرص على مالك، يعني أن المؤمنون إخوة، فمال أخيك اليتيم أو السفيه فهو مثل مالك، كما تحرص على مالك وتخاف عليه من الضياع فاحرص على مال أخيك لأنه أخوك المسلم. فهذا من باب يعني التحريض الولي وإشعاره بأنه مثل ما يحب المال هو، ولا تقوم حياته إلا بالمال، فكذلك هذا السفيه أو هذا الصغير أو المجنون لا تقوم حياته إلا بالمال، فلو مكن منه ضيعه فإنه يبقى عالة ويذهب قوام حياته. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني هذا الآن تأكيد آخر، التي جعل الله لكم قياما، يعني لا تقوم الحياة إلا بالمال، كما يقال المال عصب الحياة، فهذا فيه يعني بيان أهمية المال وأنه سبب قيام الحياة، وأن الاهتمام بالمال أنه لا ينافي التوكل ولا ينافي الزهد ولا ينافي قوة الإيمان واحتقار الدنيا، فلا مانع من هذا وهذا. الإنسان أحيانا يعني يغلب عليه الزهد ويقرأ في مثلا كتب الزهد والنصوص الواردة فيه وذم الدنيا وتحقير الدنيا، فيزهد زهدا لا يتناسب معه، حيث أنه يفرط في المال، يفرط في ماله حتى يبقى عالة، ثم بعد ذلك قد يتغير وقد ينكص على عقبيه وينفر من الدين، ويرى أن ما أصابه من الحاجة والفاقة بسبب تدينه وبسبب يعني حرصه على الدين، فكم إنسان يعني اندفع وتحمل من العمل ما لا يطيق، ضيع ماله ولو كان في الصدقات، ثم بعد ذلك صار عنده ردة فعل كما يقولون، فنفر من الدين ورأى أن ما أصابه بسبب الدين أو مجالسة الذين ينصحونه والذين يشجعونه على الزهد، فينبغي الإنسان أن يأخذ من العمل ما يطيق وألا يندفع ويتحمل ما لا يطيق. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة فيها إسراف، كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة، الصدقة فيها إسراف. قال سعيد وعكرمة رحمه الله هو مال اليتيم، يعني فسروا الآية بهذا، أموالكم قال هو مال اليتيم لا تؤتي إياه وأنفق عليه، فلا يصح تصرفه قبل الإذن. لكن معروف أنه أظن مرة معنا أن الصغير والسفيه صح تصرفه في إيش؟ في الشيء اليسير، أولا لأنه لا قيمة له ولا يؤدي إلى افتقاره لأنه قليل، ثانيا أنه بحاجة إلى ذلك، الصغير يحتاج إلى أن يشتري الخبز ويشتري أشياء يسيرة. وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ابتلوا يعني اختبروا، متى يختبر اليتيم؟ هل يختبر قبل البلوغ ولا بعد البلوغ؟ ظاهر الآية أنه يختبر متى؟ قبل البلوغ. وابتلوا اليتامى، وبعد البلوغ لا يسمى يتيما، وفي قول آخر أنه يختبر بعد البلوغ، لأنه قبل البلوغ يعني يبعد أن يحسن التصرف وهو لم يبلغ، فلا حاجة يعني ما في فائدة من اختباره. طيب لكن يشكل علينا ظاهر الآية وابتلوا اليتامى، قالوا اليتامى يعني بناء على ما كان، بناء على ما كان، ولكن هذا يعني خروج عن ظاهر الآية بدون دليل بدون حاجة، أنه قد يوجد من اليتامى من إذا بلغ 13 و14 ولا سيما في الزمن السابق، فإن الشخص يعني يمارس مهنة أبيه أو وليه أو كذا، قد يموت أبوه عنده أخوه الأكبر اشتغل في المزرعة اشتغل في الدكان اشتغل في كذا، فيضبط الأمور وعمره 12 و13 يبيع ويشتري ويتصرف ويأخذ ويعطي وكذا، كما موجود أحيانا في بعض يعني البلدان، تجد الولد عمره 12 و13 هو اللي يقوم بدكان أبيه، قد يغيب الأب اليوم اليومين والثلاثة والولد يفتح ويبيع ويأخذ يقبض ويعطي وكذا ويضبط الأمور وتعود وتمرس إذا كان ذكيا نبيها فيعني ما في مانع. فالأصل هو إجراء النص على ظاهره إلا إذا كان هناك دليل، وهنا ما في دليل واضح يصرف الآية. نقول إذا حس أو رأى الولي من الصبي قبل البلوغ يعني فطنة وحذقا ومعرفة بالأمور وحس أنه يمكن أن يضبط فيبتلي يختبره، أما إذا كان هذا الصبي بعيدا كل البعد عن البيع والشراء والتصرف فلا حاجة للاختبار. الاختبار هنا لنكتشف الأمر، إذا كان ظاهرا لنا فلا حاجة للاختبار، فالاختبار يكون عند الاحتمال، فإذا وجد صار في احتمال يختبر، يعطى شيئا من المال بدون أن يعلم أنه بعض ماله فيقال هذا ما ترك لك أبوك مثلا وخذ مالك، يعني يفهم أنه أخذ كل شيء حتى يتبين حاله، أنه لو علم أنه أخذ قليلا وأنه سيختبر لأحسن التصرف في البداية حتى يأخذ الباقي ثم يفسد، فيجرب في هذا ويشتغل يعمل بعمل أبيه أو عمل أخيه الأكبر أو ما شابه ذلك، فإن يعني أحسن التصرف فإنه يدفع له ماله كله بعد البلوغ، والاختبار يكون قبل البلوغ بقليل، وهذا فيه يعني تأكيد سرعة إعطاء اليتيم ماله، فمن أجل ألا يتذرع الولي ويتحجج بأن اليتيم صغير وأنه لا يحسن التصرف فيبقى السنة والسنتين والثلاث يأكل من ماله، مع أن اليتيم يمكن أن يستقل بنفسه، هذا فيه يعني الحرص والتأكيد على المبادرة والسرعة في إعطاء اليتيم ماله إذا رشد، إذا بلغ رشد. فالآية واضحة يعني أنه يبتلى قبيل البلوغ حتى إذا بلغ حال ما يبلغ يعطى فورا، لأنه قد ابتلي قبل البلوغ وتبين أنه يحسن التصرف، فبمجرد أن يبلغ يدفع ماله إليه بدون تأخير، فدل على أنه لا يسلم إليهم قبل الرشد لقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا. فهنا شرطان البلوغ والرشد، البلوغ والرشد، ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم.
قال رحمه الله ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله ولا يستحق المطالبة به فلم يملك منعه من ماله بسببه، لكن لو أراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه منه فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء لأنه ليس له تأخير الحق عن محله وفي السفر تأخيره، فإن كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان، ولا يحل دين مؤجل بجنون لأن الأجل حق له فلا يسقط بجنونه ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم أي رهن ورثته بما تقدم
الدين بما تقدم من يعني كفيل رهن أو كفيل مليء،
ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم أي رهن يحرز أو كفيل مليء، اختاره الخرقي رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته، والأجل حق للميت فينتقل إلى ورثته، ولأنه لا يحل به ماله فلا يحل به ما عليه كالجنون، وعنه يحل لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به، وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة، وعلى الغريم بتأخير حقه، وربما تلفت التركة والحق يتعلق بها، وقد لا يكون الورثة أملياء فيؤدي تصرفهم إلى هلاك الحق. ويجب على مدين قاضي وفاء دين حال فورا بطلب ربه، في قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، متفق عليه. وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه، فإن أبى حبسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال وكيع رحمه الله: عرضه شكواه، وعقوبته حبسه، وعقوبته حبسه، وإن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه، لأنه صلى الله عليه وسلم حجر لمعاذ رضي الله عنه وباع ماله في دينه، رواه الخلال وسعيد بن منصور. وعن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال: ألا إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، فأدان معرضا فأصبح وقدرين به.
فدان يعني تدين. عندكم شيء غير هذه؟ فدينا لابالنا فدانا يعني تدين،
يعني الهمزة
وصل.
فدان معرضا فأصبح وقدرين به، فمن كان له عليه دين فليحضر غدا فإنا بائعون ماله وقاسموه بين غرمائه، رواه مالك في الموطأ. قال في الشرح: وقال ابن المنذر رحمه الله: أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس. وبه قال الليث رحمه الله: انتهى. ولا يخرجه حتى يتبين أمره، أي أنه معسر، أو يبر المدين بوفاء أو إبراء، أو يرضى غريمه بإخراجه. فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه.
ولا يخرج حتى يتبين أمره، أي أنه معسر، أو
يبر المدين.
الظاهر أنه يبرأ. النسخ واحدة اللي معكم، في نسخة غير اللي معناه؟ شنو ها؟ الله لو يبرأ المدين بوفاء أو إبراء، الله أعلم، يعني يبر هذه من بعضها. تضح لك شيء وجهنا؟ الله يبرأ، أو يبرأ المدين بوفاء أو إبراء أو برضا، أما يبر ذي ما له وجه.
فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي أصيب في ثماره: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. وفي إنظار المعسر فضل عظيم، وأبلغ الأخبار عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة.
مثله، هذه بارنا خطأ الحديث، مثله، والثانية مثلي.
من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين. فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة، قال له بكل يوم صدقة، رواه أحمد بإسناد جيد.
كل هذه المسائل واضحة، ما في يعني شيء مشكل، لكن نمر عليها مرورا سريعا. يقول: ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. هذا واضح، ما في إشكال، هذا مدين عليه دين ما حل، كيف يطالبه ولم يحل؟ فلا يلزمه الوفاء إلا إذا حل، لأنه لا يلزم أداءه قبل حلوله، ولا يستحق المطالبة به، فلم يملك منعه من ماله بسببه. لكن لو أراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه منه، أي من السفر، فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء. هذا واضح، يعني أراد أن يجعل السفر حيلة على الهروب، هذا الدين سيحل بعد مثلا أسبوع، وأراد أن يسافر سنة، عنده مثلا دراسة في بلد آخر سنة أو سنتين أو كذا، فلصاحب الدين أن يمنعه، يقول: لا، سفرك هذا السنة وأنا ديني يحل بعد أسبوع أو شهر، فله المطالبة الآن، لأنه إذا حل الدين لن يجده، فله الآن أن يمنعه من السفر. لكن أراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه، فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن، يقول: خذ هذا رهن، إذا أخذ رهن انتهى الأمر، أو بكفيل ملي، قال: كفيل يكفلني فلان، إذا كفله شخص ملي فله أن يسافر. قال: ولا يحل دين معجل بجنون، لأن الأجل حق له فلا يسقط بجنونه. هذا واضح، إذا جن فإن ولي المجنون يؤدي إذا حل الأجل، وإذا جاء صاحب الدين يطالب فقال: لا، هذا وإن جن لكن الدين يحل بعد سنة، كيف تطالب به الآن؟ ليس لك حق إلا بعد سنة. ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم، أي برهن أو كفيل. وهذا أيضا هو الصواب في هذه المسألة، أنه لا يحل الدين بالموت. إذا مات إنسان شرى مثلا سيارة بكذا إلى سنة، ما يحل إلا بعد سنة، ثم مات بعد شهر أو شهرين وجاء صاحب السيارة يطالب الآن، قال: والله فلان مات والتركة موجودة الآن، لكن إذا قسمت انتهت، من أطالب بعد 10 أشهر؟ لأن المشتري قد مات والتركة ستقسم، فله أن يطالب الآن، صحيح مطالبة صحيح لأن التركة ستذهب، لكن ليس له أن يقبض الدين لأنه لم يحل، والأجل حق من الحقوق تورث عن الميت، مثل ما يورث عنه المال والمتاع يورث عنه الأجل، فلا شك أن الأجل حق للميت فيورث، فلا شك أن الدين الذي يحل بعد سنة يعني أقل من الدين الحال الآن، فكيف يظلم الورثة ويعجل الدين؟ نقول: لك أن تطالب بالتوثقة وليس بالأداء، فإذا قال الورثة: عندنا كفيل، هذا فلان يكفل الميت أو يكفل الورثة ويؤدي الدين بعد 10 سنين، هذا الكفيل، أو برهن محرز، الرهن المحرز يعني الذي قيمة الرهن توازي الدين أو تزيد، فليس له أن يطالب. وصحيح يخاف من الضياع، قالوا: لا تخف، عندك كفيل أو عندك هذا الرهن، ترهن هذه العمارة وهذه السيارة وهذه المزرعة، فليس له أن يطالب بالقبض. قال: فينتقل، قال: إذا أي رهن يحرز أو كفيل مليء، اختار الخرقي لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا فلورثته. الحديث في الصحيحين كما ذكر المحشي، لكن هذه اللفظة يعني المعروف في الحديث: من ترك مالا فلورثته، من ترك مالا، فلعل تراجع هذه اللفظة إن تيسر تراجعها، لأن اللي يعرف الحديث في أكثر من طريق عند البخاري كلها بلفظ مالا، فهل ورد في بعض الألفاظ حقا؟ هذه تحتاج إلى مراجعة. والأجل حق للميت فينتقل إلى ورثته، ولأنه يعني سواء صح الحديث أم لم يصح، يعني قصدي ثبتت هذه اللفظة وهي من ترك حقا أم لم تثبت، فالأمر واضح، يعني لا شك أن التأجيل حق للميت، فالدين الذي الحال يعني أغلى من الدين المؤجل، هذا ماتوا عليه 10,000 مؤجلة إلى سنة، هذه تقارب 8,000، يعني كأنه ترك يعني 8 حالة. فلو قلنا الآن إن 10 المؤجلة سنة تحل الآن لظلمنا الميت، كيف يدفع 10 نقدا؟ لأنه لو أراد أن يضع أن يتعجل لوضع عنه، يعني يخير قال تريد 10 إلى سنة ولا 8 الآن، تجد أنها تتقارب، هذه تقارب هذه. وكون العشرة التي بعد سنة نقول حلت الآن بموت الميت، هذا ظلم الورثة، لأن الدين الآن يقارب يعادل 8، فكيف نلزمهم بعشرة الآن؟ لا شك أنه ظلم الورثة، والدائن لا خطر عليه ولا ضرر عليه إذا أحرزوا بكفيل أو رهن، فليس عليه ضرر، ينتظر. وعنه يحل، هذه الرواية الثانية، لأن بقاءه ضرر على الميت. هل نسلم أنه ضرر على الميت؟ بقاءه ضرر على الميت من أي جهة؟ لأنه ثبت في الحديث الصحيح عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن محبوسة بدينه أو معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فإذا مات وترك دينا مؤجلا وترك وفاء، فهل ينطبق عليه الحديث؟ الظاهر أنه ما ينطبق عليه الحديث، هذا هو الظاهر، لأن هذا الشخص لا يصح الآن أنه مدين. والعلة من الحديث، العلة من الحديث ومن العقوبة، لأن هذا الدائن ضيع حق مسلم أو حق شخص سواء كان مسلم أو غير مسلم، هذا هو السبب في النهي والوعيد. أما هذا الشخص فإنه ما ضيع حقا، هذا تدين وعنده وفاء، والدين لا يحل إلا بعد مدة، فكيف يعاقب وهو لم يضيع حق أحد؟ فأولا الدين ما حل إلى الآن، ثانيا أنه قد ترك وفاء، فلا يصدق عليه أنه مدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يعني الذي ينوي الأداء فقط نية صادقة فإنه لا يحبس عن الجنة ويؤدي الله عنه، فكيف بمن يستطيع أن يؤدي بالفعل؟ عنده مال وغير مماطل ولكن الأجل لم يحل. فنقول يعني هذا التعليل نقول غير مسلم، لأن بقاءه ضرر على الميت. نقول إذا أحرز الورثة، إذا جعلوا كفيلا أو رهنا، فإن الميت لا ضرر عليه، لأن الدائن ضمن حقه والقضية قضية وقت، ولا يستحق الدائن الآن شيئا. فإذا نقول لا ضرر على الميت لأنه لم يضيع حق أحد، لبقاء ذمته مرتهنة به. نقول ولو كانت مرتهنة لكن الارتهان ما يضر، ارتهان ما يضر، لأن الحق لم يحل، فلا يتوجه عليه أنه ظالم. مطل الغني ظلم، هذا ما مطل، فلا يكون ظالما، ومن لم يظلم لا يستحق العقوبة. فإذا هذا يعني التعليل، نقول أنه لا غير مسلم، والميت لا ضرر عليه في بقاء ذلك الدين إلى أجله. قال: وعلى الوارث لمنع التصرف في التركة. نقول لا، الوارث ما عليه ضرر، يحرز برهن أو كفيل ويتصرف، ليس ممنوعا من التصرف في التركة إذا أحرز برهن أو كفيل. قال: وعلى الغريم بتأخير حقه. لا، الغريم ما عليه ضرر، لأنه هو الذي رضي بالأجل، فلا ضرر عليه، لأنه هو الذي دخل في هذا الدين راضيا بذلك الأجل. قال: وربما تلفت التركة والحق يتعلق بها. يقول هذا التعليل يندفع بإيش؟ بالكفيل والرهن، وقد لا يكون ورثة أملياء فيؤدي تصرفهم من هلاك الحق. نقول نعم، إذا كانوا غير أملياء فإنهم يأتون بكفيل، بس إذا جاءوا برهن أو كفيل ما له علاقة بالورثة بكونهم أملياء أم لا. إذن الصواب هو القول الأول. ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه. أي صاحبه، لقول صلى الله عليه وسلم مطل غني ظلم، متفق عليه. المطل هو التأخير، قال مطلت الحديد إذا مددتها، المطل هو المد، أصله المد، فهذا يمد الأجل، يمد الوقت، وبدل ما يسدد في شهر يجعله شهرين ثلاثة أربعة، فيمطل أي يمد الوقت ويؤخر السداد بدون عذر. هذا حرام ظلم، لأن هذا الوقت له قيمة. الإنسان مثلا يطلبك 10,000 أن حلت الآن وأخرته سنة، لو أخذ هذه 10 لم تفع بها، ولا صارت 12 13 14. فبعض الناس يعني ما يتصور أنه أكل حق الغير، يقول إيه فلان غني وما يضره، أنا محتاج وأدخل التجارة هذه وبسدد كذا وبفعل كذا، يعني يقضي حاجات ليست ضرورية، استطيع أن يسدد، لكنه يريد أن يتوسع بهذا المال، فيبقى الشهر والشهرين والثلاثة والسنة والسنتين، وربما يشتغل شغل هذا المال ويربح بخلال السنة، يربح 2000 3 4، وهذا المال مستحق لغيره، فهو في الحقيقة ظلم صاحب المال، لأن صاحب المال إما محتاج يريد أن يدفع به حاجته، أو غير محتاج وهو من التجار فيشتغل به فيربح، لو أعطاه المال لربح، بعد سنة صار 12 13، فكأنه أخذ وأكل جزءا من ماله، فهذا لا شك أنه حرام وظلم ولا يحل. قال وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه، فإن أبى حبسه، لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد، اللي هو بمعنى المطل، لي الواجد، والواجد بمعنى الغني. ظلم الحديث اللي أعرف لفظ أبي داود ما فيه كلمة ظلم، لكن يمكن تكون في بعض الفاظ الحديث في عند غير أبي داود، الله أعلم، يراجع هذا ينظر فيه، يمكن لفظ أحمد شيء، اللي يعرف لفظ أبي داود ما في كلمة ظلم. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، هذا أيضا يراجع، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. يحل عرضه، قال الإمام أحمد قال وكيع عرضه شكواه، شكواه يعني مجرد يشتكي على القاضي، لا شكواه عام سواء على القاضي أو غير القاضي، يقول يشتكي، يقول الله هذا مماطل، هذا ظالم، هذا غادر، أو نحو ذلك من الكلام، عرضه يتكلم فيه، يجوز له أن يتكلم في عرضه وليس عليه في ذلك حرج، سواء عند القاضي أو في أو عند غيره، هذا هو الصواب. قوله تعالى لا، لعموم قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، بعض العلماء خصصه بما يكون عند القاضي، نقول عند القاضي تظلم، لكن الصواب أن الآية عامة، وأنه ليس هناك دليل على أنه خاص بالمحكمة عند القاضي، بل له يتظلم ويتكلم فيه في المجالس عموما، من أجل أولا لأنه مظلوم، والأمر الثاني يعني أولا يتشفى لأنه ظلمه، والأمر الثاني لأجل أن يكون سببا في أداء الدين، إذا كان إذا علم أن فلان يتكلم فيه في المجالس ربما يقول أعطيه بسرعة حتى أفتك من لسانه، فقد يكون هذا سببا في أداء للدين. عند يقول أبو إبراهيم ما فيه كلمة ظلم في الكتب الستة عندك، ظهر أن زيادة في النسخة فيها بعض الأخطاء، فظهر أن هذه خطأ، هو الأول من ترك مالا ما لقيت حقا، كذلك الحديث الأول من ترك حقا هذه يقول ما وجدها، الحديث بلفظ مال. على كل حال كما تعلمون يعني بهذه المناسبة يعني ننبه على أن كتب الفقه لا يعتمد عليه في أخذ الحديث، إنما يستأنس بها، فالإنسان ما يعتمد على يعني إذا أراد أن يأخذ الشيء يأخذه من مصدره، فالنقل هذا كونه ينقل الحديث فقد يكون فيه خطأ إما في النقل أو في التخريج أو ما شابه ذلك. فيعني كتب الفقه يؤخذ منها الفقه، كتب الحديث يؤخذ منها الحديث، وإذا شك الإنسان في لفظ حديث فإنه يراجع يرجع إلى الأصول، لأن الخطأ وارد، لا سيما أنه ينقل والمؤلف ليس متخصصا في الحديث، فربما يحصل فيه شيء من الخطأ خلاف أخذ الشيء من مضانه من أصوله.
باعه عن قراءة على أنه يسدد له في خلال يوم أو يومين، تأخر شهرين ثلاثة أربعة، هل له أن يرفع عليه قيمة السلعة؟ فأنا لا أدفع عليك التي تسدد على قراءة.
والله هذا ظاهر انه يرجع للقاضي، يعني ظاهر انه يرجع للقاضي انه ما يعني، يعني اذا تراضوا ما في اشكال، قال والله انا بعت عليك هذه السلعه نقدا بعشره، وانت الان ما طلتني يوم يومين شهر شهرين ثلاثه، وتسدد الان بعد سنه، صار بيع مؤجل. معروف عند الناس ان العشره اذا بيعت الى سنه تكون 12 مثلا، فانا الان اطالبك 12، فاذا تراضوا فلا اشكال. وأما إذا اختلفوا صار لا، قال أنا اشتريتها نقدا وما بيننا عقد وأنا كنت معذور وغصبا علي وكذا، فإنهم يرتفعون إلى الحاكم إلى القاضي، والقاضي ينظر، فإذا رأى أنه ما له عذر ينظر مداينة الناس متوسط ما يأخذون، الناس يختلفون المداينات، حين يأخذ بالمئة 3 بالمئة 4 بالمئة 7 بالمئة 10 بالمئة 12 حسب يعني حالات الناس يختلفون. فالقاضي ينظر في هذا ويحكم بما يراه وسطا في هذه النسب، لا لا إفراط ولا تفريط، لكن كون يعني هذا يلزم إلزاما تاما هذه خصومة ما فيها يعني حكم شرعي يرجع إليه، هذه خصومة. فإن اصطلحوا فذاك ولا شك أنه ظالم، وذاك له حق يطالبه بهذا التأخير، فإن اصطلحوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا فإنهم يرجعون إلى القاضي يفصل بينهم. لا مو بربا، يعني إنه يقول أنا بيت عليك هذه السلعة بعشرة مثلا، وأنت الآن يعني جعلنا صار بيع مؤجل، اشتريت السيارة هذه نقدا بعشرة ما أعطيتني شيئا، سددت بعد سنة، فما يطالب العشرة باثني عشر، لا أقول أنا صار البيع مؤجل، نرجع في أصل البيع الآن، جعله بيع نسيئة بيع دين، هذا على كل حال يرجع فيها إلى القاضي. ما يرثون لأنه خلاص تغير الدين، هذا مات كافرا، ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. قال الإمام أحمد قال وكيع رحمه الله: عرضه شكواه وعقوبته حبسه. حبسه هذا على سبيل المثال، يعني مو بشرط الحبس، حبس أو ضرب وتعزير بما يراه القاضي، أحيانا يعنفه بالكلام أحيانا بالضرب أحيانا بالحبس، وإن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه، لأنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ رضي الله عنه باع ماله في دين، رواه الخلاف سعيد المنصور. هذا حديث ضعيف، لكن دليل الحجر هذا الإجماع، حكى الوزير الإجماع عليه أنه يحجر على المفلس الذي ماله بقدر دينه أو أقل، فإن الدليل هو الإجماع. أما هذا الحديث وأثر عمر رضي الله عنه الذي ذكره بعد ذلك كلها ضعيفة، ذكر أثر عمر وضعيف. قال في الشرح قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين، وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس به. قال الليث: والمعمول به الآن يحبس ولا لا؟ يحبس، لأن هذا يفضي عدم الحبس وعدم التعزير، يفضي للتساهل بأخذ أموال الناس وإتلافها، فيحبس حتى يثبت أنه مفلس، إذا ثبت أنه مفلس وأنه لم يتعدى ولم يفرط فإنه يترك لأنه يكون معسرا كما سيأتي. قال: ولا يخرجه حتى يتبين أمره أنه معسر. كيف يتبين أنه معسر؟ قالوا: هذا له أحوال، إذا كان يعرف له مال سابق، إذا كان يعرف له مال سابق يعني أخذ هذا المال واشترى به سلعا كتجارة أو كذا، فهذا له حال، من أخذ المال لينفقه على نفسه، استدان لينفق ولا يعرف له مال سابق، يعني ما أخذه لتجارة ولا يعرف له عقار من قبل ولا يعرف له مال، إنه إنسان معروف أنه فقير من الأصل، وكان يستدين وينفق على نفسه. هذا ما يحتاج إلى بينة ولا يحتاج إلى شيء، هذا يقال معسر ومعروف أنه ليس له مال، لم يدخل في تجارة، وليس عنده مال من ميراث، وليس عنده عقار، ولا يعرف عنده مال. هذا ما يحتاج الآن أن يعني يطالب بالبينة، لأن الأصل أنه فقير، فإذا قال أنا فقير يقبل قوله لأنه على الأصل. أما من عرف له مال سابق، إنسان معروف كان عنده عقار، كان عنده تجارة، كان عنده محلات، ثم يدعي أنه خسر وأنها ذهبت أمواله، هل يقبل منه؟ لا، لأن دعواه تخالف الظاهر، فهذا يطالب بالبينة، يحبس ويطالب بالبينة. اختلف العلماء بالبينة، منهم قال شاهدان على الأصل، ومنهم قال ثلاثة شهود، واستدلوا بحديث قبيصة رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة أي العقول من قومي لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك. ورجل أصابته فاقة، يعني ما علاقة هذا بالإعسار؟ يعني هذا في الصدقة ونحن نتكلم عن الإعسار. قال ابن القيم رحمه الله إذا كان لا يقبل في الصدقة إلا بثلاثة ففي دعوى الإعسار من باب أولى، لأن الآن المتصدق ليس ملزما بالصدقة، إن شاء أعطاه وإن شاء لم يعطه، فالمتصدق في ساعة ليس عليه شيء لازم، وهنا يدعي على صاحب الدين، فأيهما شد ضررا، المتصدق ولا صاحب الدين؟ صاحب الدين لا شك، يعني إذا قبل قوله ذهب ماله وجب عليه أن ينظره، أما المتصدق فإنه لا يلزمه شيء، إذا لم يقبل قوله فالأمر سهل، ولو تصدق عليه بدون شهود وطلع وصار كاذبا تبين أنه كاذب فأجره على الله ولا يضره ذلك. فإذا منع من الصدقة، منع من السؤال إلا بثلاثة شهود أنه فقير، فإذا ادعى ما يسقط أو ما يعني يسقط المطالبة بالحق الذي عليه فهو من باب أولى. على كل حال استدلال ظاهر، هذا اللي رجحه ابن القيم رحمه الله، وجه الدلالة واضح من الحديث أن دلالة أولى. أو يبر المدينة بوفاء أو صاحب الدين أو بوفاء أو يبر المدين، يمكن يبر أو يبرأ، يمكن يبر المدين يعني يبره أحد يعني يتصدق عليه، يعني يمكن يحتمل تكون معناها هكذا. قال ولا يخرجه حتى يتبين أمره، أي أنه معسر، وتقدم كيف ذلك، هل هو بشهادة اثنين أو هل يحتاج شهود أصلا أو لا يحتاج، وإذا احتاج إلى شهود كم يكونون، والأقرب الأقوال أنهم ثلاثة، يعني المعسر ينقسم إلى قسمين، معسر لا يعرف له مال هذا يقبل قوله بدون شهود ولا يحتاج إلى حبس ولا تعزير ولا شيء، هذا معروف أنه فقير يتدين ويصرف على نفسه وأولاده، وقال جاءه صاحبه قال سدد، قال أنا فقير، أنا كل الناس يعرفون أنني فقير، هذا ما حاجة لحبسه، وش الفائدة من حبسه، أنه معروف سنين طويلة وهو فقير، لا له عنده تجارة ولم يأتي ميراث ولا عنده شيء، فما الفائدة من حبسه؟ ما في حاجة لحبسه، لأن أمره ظاهر كل يعلم أنه فقير، فلا حاجة إلى حبسه ولا مطالبته بشيء. الثاني يكون عنده تجارة أو ميراث أو نحو ذلك، عنده عقار أو ما شابه ذلك، ثم يدعي أنه أفلس وأنه افتقر، فهذا لا يقبل إلا بشهود، هذا يحبس ويضيق عليه، لأنه قد يكون أخفى ماله وكتبه باسم شخص آخر من أجل أن يتهرب. إذا قيل وين العقار؟ قالوا العقار بيته على فلان، باعوا بيع صوري مثلا، ويأتي بالأوراق والعقود، يقول هذه العقود، أنا بعت عقاري على فلان، وفي الحقيقة ما باعه، إنما يعني جعله بيعا صوريا حيلة حتى لا يطالب، فهذا يشدد عليه، ولاسيما إذا لم يكن ثقة أنه يحتمل أنه يكذب وكذا، فالحاكم يعزره، يشتد عليه بسجن وضرب وتعزير حتى يتبين أمره. فإذا تبين أنه معسر وطلب بالشهود وجاء من يشهد له فإنه يترك، إلا إذا وفى يعني أنه معسر، أو إذا قلنا يبر المدين بوفاء، يعني يسدد عنه أحد، هذا ما في إشكال واضح، أو إبراء من صاحب الدين، هذا واضح، أو برضا الغريم، لأن الحق للغريم، وقال الغريم أخرجوا من السجن، ما في معنى يخرج من السجن لأن الحق له. فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا، يعني إذا ثبت أنه معسر فإنه يحرم أن يعاقب بشيء، لا بسجن ولا بمطالب ولا بشيء، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي أصيب في ثماره خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. هذا في حق معاذ رضي الله عنه لما كثر دينه، قال لغرمائه قال تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه، فقال لغرمائه خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك، يعني ليس لكم في الوقت الحاضر إلا ما وجدتم، والباقي دين في ذمته، إن أيسر سدد، وإن مات معسرا فعلى حسب حاله، إن كان أخذه بحق وكان ينوي السداد وعجز فالله تعالى يتحمل عنه، وإن كان أخذه بغير حق أو لا ينوي السداد فإنه مخطئ ومفرط، فيكون ملوما ويحبس عند دخول الجنة. وفي انظار المعسر فضل عظيم، وأبلغ الأخبار عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظر فله بكل يوم مثلاه، عندنا مثليه، فله بكل يوم مثلاه، شعران مثلاه مبتدا مؤخر وله خبر مقدم، لكن لو في فإن له بكل يوم سر صحيح مثليه، فيمكن في أصل الحديث إن سقطت أو يكون خطأ مطبعي لو تراجع لفظه، فإما يكون فيه إن أو يكون مثله، أما بهذا السياق فخطأ، قال له بكل يوم صدق، رواه أحمد بإسناد جيد، الحديث صحيح، لكن قد يقول قال فيه إشكال أنه كيف يكون له صدقة قبل أن يحل الأجل، مع أنه قبل أن يحل الأجل يجب عليه الإنظار وليس له منه بالإنظار، إنسان اشترى من شخص سيارة بتساوي 20,000 اشتراها ب23 أو ب25 إلى سنة، فأجله سنة من أجل الزيادة في الثمن، ثم صبر سنة، كيف يكون له أجر وصدقة قبل أن يحل الدين مع أنه لا يعد محسنا، ما له فضل، هذا دين أجل أخذ حقه. يعني لو قال لو أورد مورد هذا الإشكال كيف الجواب عنه؟ يعني نقول أنه يحمل على القرض مثلا، وقال خذ هذا إلى سنة، أعطاه مال إلى سنة، فهو متبرع بالأجل فله ينطبق عليه الحديث، أو مثلا حل الدين وأنظره لما حل الدين الأول الأجل الأول قال أنا أعطيك شهر مهلة، فهذا يحمل على أجل قد تبرع به الدائن، أما الأجل الذي أخذ مقابله من الثمن فلا يظهر أنه يدخل في الحديث. لأنه لا فضل له ولا إحسان في هذا الأجل، هذا أجل أخذ حقه فلا فضل له فيه. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
تبدأ منته معروفه بعد كيف، بس انه واخذ نصيب يعني هالسنة له منه، له معروف انه اخر سنة، كل اللي يضحك قال والله انا مأخر سنة، كم احفظ تخل عنها 2003 يبدأ عاد معروفك بعد السنة، المواطن نفسه يصبر عليه فهو اذا صبر عليه لا بعيد انه هذه سنة اخذ حقها، اخذ لكن لو ضاع عليه فعلا ما يساوي بعشرة، نقد ضاع عليهم بعشرة. عطنا سنة فله مثل اللفظ مشكلة في خطر. نعم اللهم
تأخرت الشاشة اسمك خلاص.
Thank you.